السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم في مستهل هذه الفترة لمتابعة أخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي عدها لكم حسين سعيد في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
وسعدتم بالخير مساء مستمعينا الكرام. أعرب الرئيس جلال طالباني عن اعتقاده بأن هذا العام سيكون عام مصالحة وطنية وعام الديمقراطية وعام الأمن والاستقرار، بينما سيكون العام المقبل عام بدء الإعمار والبناء. وأشار الرئيس العراقي حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية خلال استقباله عددا من المثقفين العرب والعراقيين الذين شاركوا في مهرجان المدى الثقافي في أربيل، أشار إلى أهمية فتح حوار مع المسلحين لضمهم إلى العملية السياسية، لكنه استثنى من الحوار من سماهم بالصداميين والزرقاويين الذين أعلنوا حرب إبادة على الشعب العراقي. وقال إن هناك فئات أخرى عدا هاتين المجموعتين لجأوا إلى العمل المسلح على أساس إخراج المحتل كما ورد في البيان، وهؤلاء هم الذين نسعى إلى إجراء حوار معهم وضمهم إلى العملية السياسية. وكشف الرئيس طالباني أن الجانب الأمريكي دخل في مفاوضات مع بعض الجماعات المسلحة بمباركة منه، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع 7 منظمات مسلحة كانت قد زارته والتقت به. وكشف الرئيس طالباني عن أن أحد أسباب التوصل إلى حل بشأن تشكيل الحكومة والرئاسات هو تهديد الأمريكيين أطراف العملية السياسية بالانسحاب من العراق ما لم يحلوا مشاكلهم. أعلن في بغداد أن مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم الأربعاء المقبل 3 أيار، لكن رئيس المجلس استبعد أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف نور المالكي من طرح أسماء وزارته على الجلسة المنتظرة. وكان مجلس النواب كلف قبل أكثر من أسبوع المالكي بتشكيل الوزارة وبموجب الدستور أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة شهر لتقديم أسماء وزارته إلى المجلس لنيل الثقة. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. كشفت الحكومة المصرية اليوم عن خطتها لتوحيد رفع الأذان في جوامع القاهرة في خطوة سيتبعها قرار منع رفع الأذان في المساجد دون إشراف من قبل الجهات المختصة. وتوقع وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق عودة القدسية إلى الأذان حسب تعبيره بعد توحيد عملية رفعه في المساجد. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الوزير زقزوق أن التوحيد سيقضي على العشوائية والأصوات المزعجة في الأذان، وسيلمس المواطنون في القاهرة ذلك، وسيشعرون بعودة القدسية والجلال والروحانية إلى الأذان حسب تعبيره. وأضاف أن وزارته اختارت 25 مؤذنا من بين 400 تقدموا لاختبار حسن الصوت ليؤدوا الأذان الموحد من الجامع الأزهر، بدلا من رفع الأذان بشكل مستقل في 748 مسجدا في القاهرة حاليا. أعلنت الحكومة السودانية اليوم موافقتها على مسودة اتفاق بشأن السلام في إقليم دارفور غرب السودان. ونقلت التقارير عن مجذوب الخليفة رئيس فريق مفاوضي الحكومة السودانية في محادثة السلام الجارية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الخرطوم ترغب في تأكيد قرارها بالقبول الرسمي لمسودة الاتفاق واستعدادها لتوقيعها رغم التحفظات على بعض النقاط. وكان المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات أبوجا عبد الرحمن زوما أعلن في وقت سابق أن أولوية الرئيسية بالنسبة للحكومة هي السلام والاستقرار. وكان مجلس الأمن الدولي وافق وكان المجلس الدولي والأمن الدولي اعتمد تاريخ 30 من نيسان الجاري الذي اقترحه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي موعدا لإنهاء جولة أبوجا باتفاق سلام. وفي واشنطن أعلن الرئيس جورج بوش الجمعة أن إدارته تحرص جديا على تسوية مشكلة العنف في دارفور. في غضون ذلك ينظم نشطاء أمريكيون من أجل السلام في دارفور مسيرات في العديد من المدن الأمريكية اليوم ليحث الرئيس بوش على تبني موقف أكثر تشددا لوقف الصراع الدائر في الإقليم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصف اليوم أن طهران مستعدة لتقديم أقصى درجة من التعاون حسب تعبيره في حال بقي ملفها النووي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم البيت الأبيض بلاين ريثمير رفضت أمس اقتراح نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها بشكل مفاجئ في حال أعاد مجلس الأمن الدولي ملفها النووي إلى الوكالة. وأوضح آصفي أن مسألة التخلي عن نشاطات التخصيب ليست على جدول أعمال بلاده، محذرا المشاركين في اجتماع باريس المزمع يوم الثلاثاء المقبل والذي سيشارك فيه المدراء السياسيون في وزارات خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا بعدم استخدام لغة القوة والتهديد لأنها لن تؤدي إلى نتيجة حسب تعبيره. بهذا الخبر وصلنا وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
ما زلتم سيداتي وسادتي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر وما عدته من التقارير المحلية والمقابلات السياسية. نتابع فيها استطلاعا للرأي حول مصاعب العمل الإعلامي في العراق، ونزور جامعة البصرة للاطلاع على النهضة العمرانية فيها، كما نزور قلعة أربيل التراثية بالإضافة إلى البرنامج الاقتصادي. نتوقف أولا في بغداد لنتعرف على صعوبة الظروف المهنية التي تحيط مساحة العمل الصحفي الميداني في العراق من خلال استطلاع قامت به مراسلتنا ضمية أحسين لعدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.
يتفق معظم إعلامي العالم على أن العراق هو المكان الأخطر لممارسة مهنة الصحافة بعد أن راح أكثر من 100 صحفي ضحية أعمال عنف بين الاغتيال والاختطاف والإصابة، فضلا عمن هجروا البلد لكنهم لم يهجروا مهنة المتاعب فبحثوا عنها في بلاد أكثر أمنا من العراق. ومع ذلك يستمر الصحفيون بأعمالهم اليومية فيواجهوا مصاعب أخرى لا تتوقف عند المصاعب والمخاوف الأمنية، فهنالك وجه آخر للمعاناة يختفي خلف خبر قد لا يتجاوز الأسطر القليلة في صحيفة أو بضعة دقائق في الراديو أو التلفزيون، إذ يكابد الصحفيون في العراق مشاكل مهنية وفنية قد تبدأ من لحظة نزولهم الشارع ولا تنتهي بعدم التزام المسؤولين بمواعيدهم. وهذا أولا الزميل أحمد عبد الحسين مراسل قناة العراقية الفضائية يحدثنا عن يومياته.
إذا رسلت تجي القصر المؤتمرات من الشارع تنزل في مسافة بعيدة عن القصر، وانت تعرفين الصحبة مدى يجي واحدة ويا جناط ويا غراضة ويا طرنا وشيلة وسيف والدنيا حارة، درجي مشي مسافة طويلة طب 3 نقاط تفتيش بعدين تجي تدخل هنا
الانتظار الطويل. أيضا
الانتظار كلش مهم، يعني أقصد نقطة كلش صارت مو حلوة قضية عدم الالتزام بالمواعيد، مع العلم احنا محتاجين كل دقيقة انه نستغلها نجي نبني بلدنا.
عشرات الإعلاميين يتواجدون يوميا لتغطية وقائع المؤتمرات والجلسات والتصريحات السياسية في قصر المؤتمرات وسط بغداد والمحاط بسلسلة أمنية ترهق كاهل الإعلاميين بالتفتيش والذي يتطلب وقتا طويلا، فضلا عن عدم توفر أبسط المستلزمات الضرورية كالماء أو التبريد، مما أدى إلى استياء وإرهاق كبير يعاني منه الصحفيون. وهذا صوت الزميل حيدر العبودي.
علينا أن نعترف بأننا امتهنا مهنة البحث عن المتاعب، لكن بالإضافة إلى هذا الامتهان نجد حقيقة ما يواجه الصحفيين في المؤتمرات. هناك الوقت الطويل من الانتظار بالإضافة إلى قلة الخدمات المقدمة إلى الكوادر الصحفية، فالكل يبحث عن قدح الماء. بالإضافة إلى ذلك امتهان السياسيين، التأخير المتعمد ليس فقط عن الشعب العراقي وربما حتى عن الصحفيين.
ويؤيده المصور أحمد غازي من قناة السومرية الفضائية، والذي أرهقه التعب فافترش الأرض قرب كاميرته بانتظار انعقاد أحد المؤتمرات الصحفية.
تعبان جدا لانه من الساعه 7 صباحا بالقصر وما يراعون شعورنا، طبعا لا مي لا مهتمين للصحفيين، عن نهائيا تبريد ماكو طفي، وبعدين كل هذا يتاجل يوميا باشر.
المتاعب تتجاوز الخدمات الإنسانية أو الانتظار، فانقطاع الصحفي عن العالم الخارجي واتصاله من خلال أجهزة الهاتف النقال قد تتعذر أحيانا مع عدم وجود أماكن كافية للصحفيين. الزميلة رفا المهدي مراسلة قناة الحرة الفضائية تنقل لنا معاناتها.
انت معنا وتعرفين هناك انتظار يعني وانقطاع حتى عن العالم الخارجي، نحن ننقطع، لا يكون هنالك اتصال سوى عبر الموبايل، لا توجد تلفزيونات، لا نستطيع ايضا التواجد في المركز الصحفي حيث ان المركز الصحفي لا يتسع لاعدادنا الكبيره.
رائد العزاوي مراسل قناة نهرين الفضائية يتحدث عن المخاطر والصعوبات، ويرى أن الصحفي كعازف موسيقى.
هناك متاعب، هناك مخاطر، وهناك صعوبات نحن نواجهها كصحفيين، وأرجو من الجمهور أن يرحم بحالنا، فنحن كعازفين موسيقى ربما لا تعجبهم موسيقانا، فأرجو لا يطلق النار علينا.
داليا كريم مراسلة إذاعة جمهورية العراق تؤشر هي الأخرى عدة ملاحظات.
هناك قصور في حماية الكادر الإعلامي وتوفير الظرف المناسب له، ما بالك بالوزارات اللي لا تجدين مكانا للوقفة وعدم الاحترام، ثم بالإضافة إلى ذلك في المواقع القيادية والرئاسية اللي احنا نقدر الوضع الظرف الأمني، لكن مع ذلك نحن نعاني الانتظار الطويل أحيانا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات في مكان إذا كان بالصيف غير مهيئ، وإذا كان بالشتاء في الأمطار وفي الساحات المفتوحة، هذا كله عانينا وتحديدا في المواقع السيادية وحتى في بقية المكانات، الذي لا يدخلك من أجل الباج والآخر الذي يمنعك من الوقوف ووقت طويل بالتفتيش.
ويظل الحب ساريا في نفوس عشاق صاحبة الجلالة، مهنة المتاعب التي أصبح من خلالها الصحفيون في العراق عينا للحقيقة يصلوها بصبر عال على المصاعب الكبيرة التي تعترض عملهم اليومي، وليس أقلها التضحية بحياتهم واللحاق بموكب شهداء الصحافة العراقية. ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبدأ سيداتي وسادتي في هذه الفترة تقديم الملف الخاص بأخبار المحافظات. نتوقف أولا في بعقوبة، حيث ناقش القادة العسكريون في الجيش العراقي الوضع الأمني في محافظة ديالة بحضور قائد فيلق القوات المتعددة الجنسيات. وأكد في اجتماع القادة العسكريون ممثل وزير الدفاع الفريق الركن نصير الباوي معاون رئيس أركان الجيش على ضرورة العمل الجاد لبناء جيش وطني يحمل الهوية العراقية. سالم حسين حضر هذا الاجتماع ونقل لنا أبرز المحاور التي نوقشت فيه.
لقد تمكنتم من تجاوز الخوف وأثبتتم اليقين وأظهرتم للوجود مزايا الإرادة، إرادة النصر ودحر الإرهاب. لقد أبرزتم البطولة وقيم التدريب وفائدتها على الأداء القتالي، كما أظهرتم حبكم وولاءكم للوطن، وأصبحتم بذلك مثالا لإخوانكم يقتدى به وبمستوى يضاهي قوات التحالف التي ساهمت في إعداد وصولا إلى هذا المستوى، نيابة عن السيد وزير الدفاع وكافة أفراد قوات المسلحة. أقدم لكم أخلص التهاني والتبريكات، وليعلم الإرهاب بأن لا له سبيل للنجاح بعون الله. يوم 19 ويوم 23/12 على طريق الخالص العظيم قدمنا 23 شهيد، وكان السبب الغفلة. ما حدث في هذه العملية أنتم كنتم متهيئين تماما، ولذلك ما استهدفوكم، لاحظوا لا ضياء الأول، يعني لا من الصبح ولا يجوكم المساء اللي شوية ترتاحون بيها، لا ليش؟ لنكون دار صباحي وكن دار مساء، اجوكم الظهرية. هذا الشيء يعني أنه أنتم مرصودين.
وقال الفريق عبد القادر جاسم قائد القوات البرية للجيش العراقي.
والله أتصور يعني من شافوا مقاتلين الضربة اللي يأكلوها راح يفكرون مرتين بأنه يتعرضون إلى قوات الجيش العراقي مستقبلا.
وتحدث قائد الفرقة الخامسة للجيش العراقي اللواء أحمد عواد قائلا:
قبل يوم حاولوا بخطة في رأيهم كانت محكمة لرد اعتبارهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة. كانوا جنودنا لهم بالمرصاد الحمد لله، ووقعنا خسائر بهم، خسائر القتلى 21 والأسرى 46. 46 دول الأسرى أثناء العملية اللي بسلحتهم من مسكو، ولا زالت المطاردة مستمرة وياهم، والبارحة حاولوا يعيدون الكرة وفشلوا أيضا. شهداء 7 عندنا، خسرنا شهداء من ضمنهم ضابط، 1 ضابط، والبقية أبطالنا جنود 7 و11 جريح. 11 جريح معظمهم رجعوا إلى الواجب جروح خفيفة، ما عدا 3 نقلوا إلى مستشفى المعالج.
ما هو دور القوات المتعددة الجنسيات بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي؟
هذه العملية كانت عملية عراقية صرفة، بس من نحتاج الدعم من قوات التحالف دعمونا بالإسناد الجوي والاستطلاع وطائرة الاستطلاع، كانوا جاهزين لتقديم يد العون. بس الحمد لله الجزء الأغلب من العملية ورد الفعل اللي قاموا به جنودنا، وقوات التحالف أيضا كانت موجودة وجاهزة للإسناد. أيوة.
فريق بيتر كورالي قائد فيلق متعدد الجنسيات.
About the security situation in Diyala in general.
Well, I think you got a great brigade here.
أعتقد أنكم عندكم لواء عظيم هنا من الجيش العراقي.
The second brigade of the 5th division did outstanding the other day.
واللواء الثاني من الفرقة الخامسة قاموا بعمل رائع هنا بالمنطقة.
This isn't about the coalition. This is about your soldiers.
وهذا ليس يعني بعمل قوات التحالف، هذا عمل قامت به القوات العراقية.
Protecting the people from the terrorists, killing the terrorists, and capturing the terrorists.
حماية الناس الشعب العراقي من الإرهابيين، قتل الإرهابيين واحتقال الإرهابيين.
That's what they did 48 hours ago, and I know that that's what they'll do in the future.
هذا اللي سووه بال 48 ساعة الماضية، وأنا متأكد أنهم راح يقومون نفس العمل بالمستقبل.
This isn't about the coalition. This is about your soldiers.
هذا ليس عمل قوات التحالف، مرة ثانية أقول هذا عمل الجنود العراقي الأبطال.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
هو العلوي شوف السوت بيه، وين هو العلوي شوف السوت بيه، نجم الضو بليل من تبعد يا ويل، نجم الضو بليل من تبعد يا ويل، ما تطلع قمري ما تطلع قمري، وين هو العلوي وين هو العلوي شوف السوت بيه، وين هو العلوي شوف السوت بيه، ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل، شم ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل، شم ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل، نسمة ومضمومة بيل، نسمة ومضمومة بيل، ومطر زب شفية ومطر زب شفية، ويهو العلوي وين هو العلوي شوف السوت فيا، يا بالعلوي شوف السوت فيا، الجمال يتباهى وياها الغار جمار على الجمال ويتباهى وياها الغار جمار على الجمال ويتباهى وياها الغار من تمشي تصير الدار من تمشي تصير الدار فرحانة ومزية فرحانة ومزية ويهول علوية ويهول علوية شوف السوت بيه يا يا بالعلوية شوف السوت بيه سافر ويا الغيمان وتنسم عن اسمان سافر ويا الغيمان وتنسم عن اسمان تسافر ويا الغيمان وتنسم عن اسمان بعيوني والله تبان بعيوني والله تبان تندهني الصبحية تندهني الصبحية ويهول علوية ويهول علوية شوف سوت بي يا يا بالعلوية شوف اش حرقت بي نجمة الضو بليلي من تبعد يا ويلي نجمة الضو بليلي من تبعد يا ويلي ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية ويهول علوية
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود إلى ملف المحافظات. نتحول الآن إلى البصرة وبالتحديد إلى جامعتها لنتعرف على مدى سعي عمادات كلياتها لفرض السيطرة الكاملة وتقليل وإلغاء تدخل أي تيار أو حزب في شؤون الجامعة. عماد جاسم عد تقريرا ضمنه لقاء مع عميد كلية الآداب الدكتور باسم حطاب.
كثيرا ما يدور الحديث عن تدخل الأحزاب والتيارات الدينية المتشددة في البصرة بجامعة البصرة وما حدث قبل عام من الاعتداء الذي تعرض له بعض الطلبة وهم يحتفلون بتخرجهم من قبل طلبة وجماعات دينية متشددة أعطى صورة لتأثير تلك التيارات على الوضع في الجامعة. لكننا عندما زرنا الجامعة وجدنا أن هناك سعي واضح من عمادات الكليات ورئاسة الجامعة من فرض السيطرة الكاملة وتقليل بل وإلغاء تدخل أي تيار أو حزب في شؤون الجامعة. الدكتور باسم حطاب عميد كلية الآداب استقبلنا وتجولنا معه في أروقة الجامعة وقد أناب عن رئيس الجامعة في الإجابة عن أسئلتنا بسبب سفر الأخير إلى الخارج وأوضح أن الجامعة بدأت ترتدي حلة جديدة بفضل تعاون الجميع وبدأ بالحديث عن حركة العمران في الكثير من الكليات مع فتح أقسام جديدة لكنه شكى في نفس الوقت من عدم وصول العمران إلى أقدم كلية في الجامعة وهي كلية الآداب موضحا أن العام القادم سيكون عام ازدهار وتجديد في جامعة البصرة على كل الأصعدة.
جامعة البصرة بفضل من الله سبحانه وتعالى والخيرين من أبناء الجامعة وأبناء المحافظة نهضت من بين الكام. الجامعة الآن تسير في الطريق الصحيح إن شاء الله. أعيد ما تم تخريبه بفعل غزو العراق بفعل تدمير الدسار بفعل عمليات السلب والنهب لكن كما قلت ظهرت جامعة من جديد وبحلة جديدة لا أبالغ ولا أغالي إذا قلت أفضل بكثير مما كانت عليه من ناحية التدريسات من ناحية شعور الطالب والأستاذ والموظف بالمسؤولية الجديدة ملقاة على عاتق. الآن الكل يعني من العراق حقيقة هو أمانة بأعناق شرفاء، ومن حسن حظ هاي المحافظة الطيبة ومحافظ الجامعة أيضا الطيبون هم الكثر.
لا نجد مستجدات، لا نجد بنايات جديدة تبنى، الطلبة أيضا لهم شكوى في موضوع سام صغيرة.
ما يخص البنايات الجديدة، الوحيد اللي إلى حق يتذمر هو عميد كلية الآداب وأساتذة كلية الآداب، لأن البناء الجديد الآن هو أكثر من البناء القديم. الآن بناية جديدة لكلية التربية الرياضية موجودة، بناية ضخمة جدا بكلفة الجامعة بحدود 7 مليارات، بناء مكتبة مركزية، بناية ضخمة لمسرح كلية الفنون، بناية ضخمة لقاعات جديدة لكلية الإدارة الاقتصاد، بناية ضخمة رائعة لمكتبة كلية الدراسات التاريخية. أما ما يوجد في قرمة علي
لم تكتمل لحد الآن
هي لا عفوا احنا الآن صحيح هي على برنامج البناء تأخر بناها، بس صدقني يا أخي العزيز واحدة من الأمور المفرحة جدا وسط هذا الحزن اللي
قصدي لا يوجد استحداثات جديدة الآن، يعني لم تصل أموال كافية للجامعة لغرض أن تفتح مكتبة جديدة بدل المكتبة هذه
البنايات قديمة من أصل. هي لا الآن ما يخص جنابك ذكر في المكتبة، الآن بناء مكتبة جديدة رائعة جدا وهي في دور التشطيب، أعتقد الآن يلبسوها الحجر وكذا الآخرين، بنيت بناية راقية جدا للمكتبة. اللي أريد أصل هو الآتي، صحيح إحنا سعداء أنه عندنا مكتبة جديدة، سعداء بنيت كلية طب جديدة وبنية إدارة اقتصاد وإلى آخره، صحيح كلية الآداب لم تدخل في المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ لبناء كلية جديدة، لكن على الرغم من كل ذلك، على الرغم من أنه عندي 4000 طالب، أكثر من 2000 طالب بالدراسة المسائية، عندي أكثر من 225 أستاذ ومثلهم من الموظفين، هذا الكم الهائل وسبع أقسام علمية من غير طلبة الدراسات العليا، من غير وحدة الشؤون، وتشوف متوزعين هنا وهناك أقسام الكلية. وسط هذا ما عندنا مشكلة بالمعنى الصحيح، وما أريد أحسب نفسي، وإنما الآن يعني أنا قبل يومين كان عندنا مهرجان رائع جدا لمناقشة أدب نازك الملائكة.
طيب دكتور، يعني هذا يقودنا إلى سؤال، هنالك من يشير وهذا ما هو شائع، هنالك من يشير بأن سلطة الجامعات والكليات بدأت تكون تحت سلطة الأحزاب الدينية التيارات المتنفذة، هل هذا فعلا حصل في جامعة البصرة؟
صدقني بدون أي مبالغة لم يحصل في جامعة البصرة لسببين. السبب الأول أن الأحزاب الدينية ما أقول ليش نسميها الأحزاب الدينية، خلينا نقول الأحزاب بالمعنى العام، هناك دينية وهناك الأحزاب الوطنية العلمانية الآخرية، جميع مسؤولي الأحزاب في محافظة البصرة اتفقوا وكأنما اجتمعوا على الاتفاق بأن عدم التدخل في شؤون جامعة البصرة. الكل في المحافظة من المسؤولين ومن رجال الأحزاب ومن المواطنين وحتى عوائل الطلبة اتفقوا جميعا على عدم التدخل في شؤون الجامعة.
كان هذا اللقاء مع الدكتور باسم حطاب عميد كلية الآداب الذي أجاب عن أسئلتنا نيابة عن رئيس الجامعة بسبب سفر الأخير خارج العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من محافظة البصرة.
وما زلنا مستمعين الكرام نتابع ملف المحافظات من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في كربلاء حيث التقى مراسلنا مصطفى عبد الواحد بنائب رئيس منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية مصطفى الطويل للوقوف على دور هذه المنظمات في تقديم ما نادت به من شعارات وأهداف إلى المجتمع العراقي ومدى صدقية هذه الأهداف.
حقيقة هي موضوع دور منظمات المجتمع المدني أنا أعتبرها قد وجه مشرق للمجتمع العراقي بعد سقوط النظام، وبالتأكيد هي هاي المنظمات كان دورها مغيب في ظل الحكم الاستبدادي والشمولي، لأنه في ظل النظام الديمقراطي تبرز هذه المنظمات وتلعب دور كبير في تحشيد وتعبئة المواطن وتوجيه المواطن، ابتداء من تعريفه بحقوقه وواجباته بالمجتمع وانتهاء باعتبارها هي ورقة ضغط تجاه أي انتهاكات سواء كانت قانونية أو تصرفات أو سلوكيات من قبل الدولة تجاه المواطن. كل ما تتسع هاي المنظمات عددها وكل ما تنظم عملها بالتأكيد راح يكون ثقلها أثر هو بالمجتمع.
وكأي عمل في وسط اجتماعي هناك معوقات، يرى نائب رئيس منظمة من أجل المجتمع المدني أنها تعيق عمل هذه المنظمة وسائر المنظمات المدنية الأخرى.
أهم المعوقات الحقيقة هو الجانب المادي، هذا عامل مشترك يعني بين كل المنظمات، إلا أنه وجهة نظر الاجتماعي بعض المؤسسات الاجتماعية يعني عشائرية والدينية، نفس الوقت الأحزاب السياسية بعض الأحزاب وليس كل الأحزاب تعتقد أنه منظمات المجتمع المدني هي بديل عن هاي التجمعات. بالحقيقة هي مو بديل، منظمات المجتمع المدني دورها يختلف عن دور الأحزاب بما أنه الأحزاب هو جزء من مؤسسات المجتمع المدني السياسي اللي تعمل على تنظيم العملية السياسية بالعراق، بالوقت نفسه منظمات المجتمع المدني تنظم العلاقات الاجتماعية للمجتمع باتجاه بناء مؤسسات المجتمع المدني. ولنقصد به أنه عسكرة الدولة تنتهي، دولة القانون تقام، دولة المؤسسات تقام. المبدأ الأساسي بالعملية الديمقراطية هو الفصل بين السلطات. تعمل منظمات المجتمع المدني على تفعيل دور كل سلطة ومراقبة أدائها اتجاه المواطن.
وحول قدرة منظمات المجتمع المدني على إثبات الذات وتحقيق بعض الإنجازات، قال مصطفى الطويل نائب رئيس منظمة من أجل المجتمع المدني:
يعني احنا على سبيل المثال منظمتنا بالبداية عملت على المطالبة بعديد المفصولين السياسيين، لكون احنا من يمكن او ثاني منظمة بكربلاء تؤسس منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية بعد السقوط. لذلك كان لنا دور كبير وفد ملاذ احنا للناس اللي مسلوبة حقوقها واللي كانوا منتهكة حقوقها سابقا واللي عانت من الضغط والإقصاء والإبعاد. فلذلك يعني منظمتنا يشهدون ان التربويين الاخوان في كربلاء احنا المنظمة الوحيدة اللي تبنت على عاتقها اعادة 1135 تدريسي وما فيهم موظفين الإدارة والخدمة بالتربية بشكل مباشر تبنيناها. بالوقت نفسه احنا عملنا على دراسة حالة الناس وانتهاكات حقوق الإنسان، لأن كان الجهد والثقل أكثر على منظمة مراقبة حقوق الإنسان اللي هي ويانا بنفس الوقت احنا كان ولادتها، فكنا نتعاون من خلال لجنة حقوق الإنسان بالمنظمة على المطالبة بالحقوق، حتى وصل بينا الأمر أنه احنا مواضيع تتعلق بالخدمات، بالماء، بالمجاري، بالكهرباء، ضعف تقديم الخدمات، ضعف أداء الحكومات المحلية تجاه تقديم الخدمات أو الدوائر الخدمية، فكنا نعمل يعني باتجاه المطالبة بهذه الحقوق. والمحافظة الحقيقة تشهد يعني مشكورين بعض المسؤولين بالدولة بالجانب التشريعي والتنفيذي كان لديهم استجابة، ولكن للأسف بعض مدراء الدوائر يعتقدون أنه منظمات المجتمع المدني راح تهدد موقعهم الإداري أو موقعهم القيادي مثل ما هم يصفوا في دوائرهم.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ويتحول سيداتي وأسادتي ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى طهران التي يزورها وفد صحفي من نقابة صحفي كردستان. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم رافق هذا الوفد وعد تقريرا عن أسباب زيارة الوفد الإعلامي الكردي إلى إيران.
يتوجه اليوم وفد نقابة صحفي كردستان برئاسة نقيب الصحفي فراد عوني إلى طهران بناء على دعوة وجهت إليهم من نقابة صحفي إيران حول الهدف من هذه الزيارة والفعاليات التي تقوم بها نقابة صحفي كردستان. هناك التقينا فرهاد عوني نقيب صحفي كردستان. أستاذ فرهاد، ما هو الهدف من هذه الزيارة إلى إيران؟
في شهر أيلول من العام الماضي زار كردستان وفد من هيئة أو من نقابة صحفي عموم إيران إلى كردستان لمدة 9 أيام، والتقوا بمجلس نقابة صحفي كردستان في مقرها في مدينة أربيل، وتباحثوا حول شكل العلاقات الثنائية بين نقابتينا الإيرانية والكردستانية. ولقد وقع الجانبان بروتوكولا حول التعاون وتبادل الزيارات بين النقابتين في كردستان وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبناء على دعوة من النقابة المذكورة يتوجه وفد رفيع المستوى الذي يضم النقيب ونائب النقيب وسكرتير وأعضاء من فروع النقابة الخمسة في كردستان لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتقاء بزملائنا نقابة صحفي الإيرانيين لتكملة المحادثات والحوار الجاري بيننا. ولقد أكدنا في بروتوكولنا من العام الماضي حول تبادل الزيارات وحول الخصوصية التي تتمتع بها نقابة صحفي كردستان.
الآن كما هو معلوم سيقام معرض الكتاب الدولي في طهران، وهو معرض من المعارض المشهورة في عالم الكتب. ماذا سيكون دور النقابة في حول هذا الموضوع؟
تتزامن زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية مع افتتاح المعرض الدولي للكتاب. ولقد أراد زملاؤنا وقد رغب زملاؤنا الإيرانيين بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع افتتاح المعرض الدولي للكتاب. وسنحضر حفل الافتتاح، وهناك عدة كتب ومجلات من نقابة صحفي كردستان ستعرض في أروقة المعرض الدولي للكتاب.
فهد عوني نقيب صحفي كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر المنذرية.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتحول ضمن ملف المحافظات إلى أربيل، حيث بدأت بعض الشركات التشيكية المتخصصة بترميم المواقع الأثرية بالتشاور مع وزارة الثقافة في أربيل بهدف الاتفاق على خطط للبدء بترميم عدد من المواقع الأثرية في كردستان. شمر رمضان أجرى لقاء مع المتحدث باسم مجموعة جاما جروب آرت التشيكية سامي الخوجة، الذي يزور المنطقة ضمن وفد الشركة، وقد أوضح تفاصيل الدور الذي ستقوم به الشركة لترميم قلعة أربيل الأثرية.
هاي ثالث زيارة إلى أربيل إلى توطيد وبدء عمل في قلعة أربيل، وهي إنشاء مركز متخصص لجمع معلومات عن قلعة أربيل من كل أنحاء العالم. الحمد لله والشكر، احنا وقعنا على اتفاقية وان شاء الله راح نبدأ بالعمل. قلعة أربيل قلعة عمرها 7000 سنة، معلومات قليلة موجودة عن قلعة أربيل في كردستان، فقررنا ويا دائرة الآثار وزارة الثقافة والإعلام إنشاء بيت داخل قلعة أربيل، ترميمه صيانته وتدريب كادر وزارة الثقافة على جمع المعلومات على الإكسكيفيشن من بغداد، من وين أكو قطعة إنفورميشن أو معلومة موجودة بالعالم نريد نجمعها. هذا البروجيكت لازم نجمع، راح يأخذ بحدود السنة جمع المعلومات. ما تقدر تبدي بصيانة قلعة أربيل إلا ما يكون عندك المعلومات الكاملة من ألف إلى ياء. ولا السنة إن شاء الله نبدي بالترميم مع قلعة أربيل سكتر باي سكتر، مقطع بعد مقطع. هذا المشروع من وزارة الخارجية التشيكية مدعوم بمبلغ بسيط، مدعوم لإنشاء هذا المركز وهو مركز جمع المعلومات.
الآثار الموجودة في كردستان العراق بصورة عامة، وهذه القلعة يعني كأثر متميز جدا، يعني إعلاميا ليست هناك أضواء مسلط عليها، هل بإمكان مجموعتكم هذه أن تقدم مثل هذه الخدمة لها وأن تتحول إلى موقع أثرها، ربما تستقطب الجهات التي تهتم بالآثار في العالم؟
هو هذا الهدف الرئيسي. قلعة أربيل بين 7 و 8 آلاف سنة، القلعة الوحيدة بالعالم بالكون المأهولة لحد اليوم هذا، مع الأسف مهملة. نحاول يعني هو هذا مشروع مدى كلش طويل، بس الأساس المشروع وهو ترميم القلعة، إنشاء متاحف، إبرازها إعلاميا للعالم، توليد دخل ثابت من السياحة، وهو بالنهاية معلم سياحي متميز العالم لازم كله تعرف عنه، كله لازم يجون يزوروا لهنا.
كنعان المفتي مدير عام الآثار في وزارة الثقافة تحدث هو الآخر عن مشروع التعاون مع الشركة التشيكية المذكورة بقوله:
مشكورا الحكومة التشيكية المتمثلة بوزارة الخارجية، أبدد مشكورا تعاونها المادي والعملي. كمادة تبرعوا 100,000 دولار كمرحلة أولى لجمع الوثائق والديكومنتات والأرشيف الكامل لقلعة أربيل، وجعل أحد الدور التراثية في قلعة أربيل إن صح التعبير كغرفة عمليات للانطلاق من هذا البيت إلى العمل الجدي الشاق. هذا كمرحلة أولى. المرحلة الثانية ليست فقط قلعة أربيل، اهتمامنا أيضا بالمنارة المظفرية والتي ترجع إلى زمن سلطان مظفر المتوفى سنة 630. كبر مساحة القلعة والتي هي 10,000 متر مربع، كبيرة جدا، ليس بيت واحد أو كنيسة واحد أو كنيسة واحد. كبر القلعة أدت إلى تماطل في العمل، وكان الحكومة المركزية السابقة في بغداد هم الذي عطلوا عملية ترميم القلعة من قبل اليونسكو.
هذا وتسعى الإدارة الكردية منذ عدة أعوام إلى إقناع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لإدراج قلعة أربيل ضمن المواقع التي تحظى برعايتها، لكن المحاولات هذه لم يكتب لها النجاح بعد. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر. لا خوفت الشتا يراق بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. خلي دردين تعلين إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدنا وإياكم والبرنامج الاقتصادي، حيث يسلط ناظم ياسين الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية العراقية ومتابعة لأسعار الطاقة العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الكاتب والمحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي حول أسباب الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية، كما نستمع إلى مقابلة مع الدكتور شعبان الإمارة رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة حول موضوع الخصخصة والآراء التي طرحها في ورقة نوقشت خلال مؤتمر عن استراتيجية التنمية الوطنية. أسباب الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية. بقيت أسعار النفط العالمية ضمن حدود المعدلات القياسية الجديدة التي اقتربت أخيرا من 75 دولارا للبرميل، لكنها عادت فتراجعت قليلا دون أن تنخفض عن 70 دولارا، وهو السعر الذي قال مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إنه مرتفع أكثر من اللازم، لاسيما وأن الإمدادات المتوفرة تلبي الطلب العالمي. وسجل كل من سعر الخام الأمريكي الخفيف في بورصة نيويورك ومزيج برنت في بورصة لندن الثلاثاء نحو 73 دولارا، مبتعدا عن المستوى القياسي البالغ أكثر من 75 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي. هذا فيما حافظت أوبك التي تصدر أكثر من ثلث الإمدادات العالمية على سقف إنتاجها البالغ 28 مليون برميل يوميا. في غضون ذلك، قال تقرير أصدره المفتش العام لوزارة النفط العراقية الثلاثاء إن تهريب النفط يمثل أكبر تهديد للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالكامل تقريبا على المبيعات النفطية. وقدر التقرير حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي بمليارات الدولارات، داعيا إلى إجراءات حكومية جادة لمعالجة هذه المشكلة. وقد صدر التقرير في الوقت الذي أدت هجمات تخريبية جديدة إلى وقف الصادرات من كركوك في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي، وأسفر سوء الأحوال الجوية في البصرة عن تعليقها بشكل متقطع من جنوب البلاد. ولتحليل أسباب التقلبات التي تشهدها أسعار النفط العالمية على خلفية الأزمة المستمرة بين إيران والغرب في شأن برنامج طهران النووي، أجريت المقابلة التالية مع الكاتب والمحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، الذي اعتبر أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعزى إلى عدم وجود طاقات إنتاجية من النفط الخام في العالم.
لأن السبب أو العامل أو العنصر الرئيسي هو عدم وجود طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام في العالم، بمعنى أن طالما أنه ما في طاقات زائدة موجودة تكون تحت الطلب في حالة نقص الامدادات النفطية، في حالة صار في عجز في الامدادات النفطية، طالما ان هذا العناء يعني هذا مو موجود، العنصر الفائض من النفط الخام، تأتي العناصر والعوامل الأخرى تعزز من هذا العنصر.
كامل الحرمي، يعني نسمع من مسؤولي أوبك ويعني حتى تصريح لوزير النفط السعودي في منتدى الطاقة في الدوحة، يعني يقول أنه ليس هناك نقص في الأسواق العالمية.
لا، هو قاعد يقول ما في نقص في الوقت الحاضر في الأسواق العالمية، لكن هناك نقص، لكن هنا ما تطرقنا، خلني أطرق له بعدين. ليس هناك نقص في الإمدادات النفطية في الوقت الحاضر، والمخزون التجاري والاستراتيجي يصير الأكثر والأعلى منذ أكثر من 4-5 سنوات، لكن السؤال يظل
في حالة حدوث عجز أو نقص في الإمدادات النفطية، هل دول منظمة أوبك أو الدول النفطية من خارج دول أوبك قادرة لسد الفراغ أو لسد العجز في الإمدادات النفطية؟ السؤال قطعًا، لأن ماكو طاقات فائضة. هل أنا قصدي يعني في الوقت الحاضر أكيد ماكو العوامل الأخرى، لكن العوامل الإيرانية والناجيري، لكن اللي قاعد يؤدي للارتفاعات الزائدة في أو الحد في أسعار النفط هو عامل عدم وجود طاقات. يعني حتى وكالة الطاقة الدولية قاعدة تقول، وكالة الطاقة الدولية الطاقة تقول شو تقول؟ تقول إذا فعلا أردنا أن نرى أي استقرار في أسعار النفط يجب أن تكون الطاقات الفائضة أو الزائدة في حدود 4 إلى 5 ملايين برميل. هذا مو موجود.
طيب أستاذ،
هذا اللي احنا قاعد نتكلم عليه
أستاذ كامل. يعني أيضا قرأنا اقتراحا، إذا كان هاي ما موجود، قرأنا عن اقتراح لوزير النفط الكويتي الشيخ أحمد الفهد، يعني يدعو إلى وضع 2 مليوني برميل في تصرف السوق. يعني إذا كان موجود، من أين سوف تأتي هذه المليونين؟
أنا هني قاعد أقول، أنا هني اللي قاعد يصير شنو هو، إن إذا في طاقة إنتاجية أنا أعتقد في حدود 1 مليون برميل مو 2 مليونين أولا. ها، والنقطة الثانية، المليونين أو المليون موجود، سواء 1 مليون أو 2 مليونين اللي موجودين اليوم، هذه نفوذ ثقيلة، الأسواق النفطية لا تشتريها ولا بحاجة إليها في الوقت الحاضر وفي الفصل القادم. ولهذا انت يعني وجود هذا الكمية الزائدة لا تفي بما تريده الأسواق النفطية. الأسواق النفطية بحاجة إلى النوع الخفيف، إلى النوع السويت سكرود أو النفط الحلو اللي هو من نيجيريا، وهذا تقريبا 500 ألف برميل من النفط ناقص مو موجود في العالم، لأن في هناك الاضطرابات الموجودة في نيجيريا.
فإذا الاقتراح الكويتي يعني لن يؤثر شيئا في خفض الأسعار، يعني إذا توفرت 1 مليونين أو 1 مليون.
لا، أنا قاعد أقول لك إن أسعار النفط لن تعود إلى الاستقرار في غياب عدم وجود طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام.
طيب هل العنصر الإيراني للأزمة الإيرانية أي سبب في نظرك؟ يعني المحللون الغربيون وكل التقارير يعني تشير إلى أن الارتفاع الأخير يعزى لهذا السبب.
هو شوف، يعني أنا قاعد أقول لك يعزى لهذا السبب، أنا أتفق وياك، لكن يعزى، ها، لكن الموقف الإيراني ما شفنا منه شيء. يعني حقيقة الأمر، هل صار في نقص في الإمدادات؟ هل إن إيران وقفت الإمدادات؟ هذا لم تحدث. هناك يعني عوامل أخرى، أنا ما قاعد أقول لك حتى النقص الفعلي من الإمدادات النفطية في نيجيريا، هذا أنا بالنسبة لي أنا أكثر عنصر فعال وملموس من اللي تقول والله إن احتمالات الملف النووي الإيراني والتهديدات.
أستاذ كامل الحرمي، في حال أوقفت إيران يعني ضخ النفط، كيف سيؤثر هذا على الأسعار؟
وبعدين أخي الكريم، هذا السؤال بعدين ما أقدر أقولك شم معدل، ما أقدر أقولك شم الحد، لأن أنت بعدين
يعني هل يصل إلى 100 دولار؟
أنا ما أقدر أعطيك رقم. أنا قاعد أقولك سوف تحدث أزمة فعلا، أزمة نفطية، لأن ما عندك ليش قاعد أقولك أزمة نفطية وأنت قاعد تتكلم على حدود 100 دولار أو أعلى أو أقل؟ ليش؟ لأن فعلا، لأن أنت راح يصير عندك، شنو يصير عندك عجز في الإمدادات النفطية، بالتأكيد راح يكون فوق 75 دولار.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، شكرا جزيلا. وجهة نظر اقتصادية في موضوع الخصخصة. طرحت في مؤتمر استراتيجية التنمية الوطنية الذي عقد في البصرة الشهر الماضي أبحاث تتعلق بعملية الخصخصة في العراق، التي ما زالت محورا لمناقشات مستفيضة نظرا لأهميتها في تطوير الاقتصاد العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة فائق الخالدي، يتحدث الدكتور شعبان صدام الإمارة رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة عن بحثه الموسوم الخصخصة في العراق مع نظرة إلى الخصخصة في محافظة البصرة.
موضوع الخصخصة بالتأكيد هو موضوع كبير، لأنه عملية مخصصة هي بالحقيقة أنا لما طرحتها على أنه هي سياسة اقتصادية، ولما نقول سياسة اقتصادية فهي بالتأكيد برنامج واسع، وبالتأكيد هي عملية واسعة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى تحضير. وهذا الشيء طرحته من خلال ضوابط أنا وضعتها لعملية مخصصة، فقلت من هذه الضوابط أنه يجب أن نهيئ أولا الرأي العام، يجب أن نصدر إطار قانوني ومؤسسي، أن نضع آلية للتنفيذ، أن يكون هنالك دور فعال للدولة، أن تكون هنالك مثلا سوق للأوراق المالية حتى من خلال يمكن بيع الأسهم الشركات والمؤسسات العام. هذه الأمور يجب أن يهيئ لها المواطن. ذكرت أنا قلت يمكن إحنا صارت عندنا حالة المشتقات النفطية، لما ما هيئنا شنو صارت ردود أفعال المواطنين حوله؟ فإذا يجب هذا ليس تعطير نظري، هذا شيء هو موضوع كخطة، لكنه أنت تقلع وتحول إلى ناحية العملية. الجانب الآخر لما أقول إطار مؤسسي، يعني أن نضع مؤسسات هذه أو نضع عفواً قوانين وتشريعات تحدد كيف تكون عملية الخصخصة، كيف أنه تجري عملية البيع، ما هي القوانين اللي تحدد عملية البيع. يعني هل أبقى أنه أنا ضمن عملية الخصخصة مثلاً اللي هي من ضمن طرقها أنه أن أبيع في المزاد العالمي، هل أبيع مثل ما أبيع في القانون رقم 230 لسنة 1986، يعني مثل ما أبيع أي مزاد علني بسيط أو موجودات ثابتة بسيطة خردة أو غيرها؟ هذه الأمور اللي يجب أن قلت أن تراها، هذه ليست أمور نظرية، هذه طروحات يجب أن تفعل إلى أسس من قبل الأشخاص اللي هم مسؤولين. أنا ليست شخص المسؤول عن هذا التنفيذ، أنا شخص أطرح فكر، والمنفذ الشخص اللي موجود في الجانب التشريعي وفي الجانب التنفيذي اللي يخطب مثلا للجانب التنفيذي مثلا الوزارات، أو إذا على مستوى المحافظة يكون مجلس المحافظة، هذول الأشخاص اللي معني أنا أطرح آراء والآخرين يريدون يستفيدون من هذه الآراء أم لا يستفيدون، هذا موضوع يخطب.
وعن تعليقه حول ما تم طرحه في مداخلته خصت موضوع إيجاد سوق للأوراق المالية والأسهم والسندات، والتي أشارت إلى عدم نضوج الفكرة بالصورة التي بإمكانها أن تولد هذا السوق بصورة معافاة وتستطيع أداء الدور المطلوب منها في عملية الإنعاش الاقتصادي، والتي ظلت بعض الجهات الاقتصادية في البصرة تشير إلى ضرورة إيجادها. قال
يعني أساساً السوق الأوراق المالية أو السوق المالية أساساً لا تعمل إذا لم تكن لديها مشروعات، هذه المشروعات لديها أسهم، لأن أنا سوق الأوراق المالية هو سوق الأسهم وسوق السندات، فإذا ما تكون عندي الأداة اللي ممكن أن تعمل من خلال السوق فكيف أستطيع أن أعمل؟ هذا أعتقد كانت وجهة النظر المطروح.
هذا وكان المؤتمر المنار إليه قد عقد في البصرة في 16 من آذار، والذي تناول في بحوثه ودراساته مناقشة للخطة الاستراتيجية الوطنية NDS ورؤاها ومدى ملائمتها وانسجامها مع المنطقة الجنوبية، والذي رعاه مجلس المحافظة بالتعاون مع برنامج الحكومة المحلية RTI بمشاركة عديد من أساتذة جامعة البصرة واختصاصيين آخرين، من خلال أهداف حددها المؤتمر بتحقيق فهم واسع وحوار إقليمي حول خطة استراتيجية للتنمية الوطنية بمحتواها بين السلطات المحلية العراقية والمجتمع المدني العراقي، لتوضيح أهمية استراتيجية التنمية الوطنية وعلاقتها بإعمار وتنمية الأقاليم، ودعم اشتراك وجهات نظر وأولويات للسلطات المحلية والمجتمع المدني وصولا لتسهيل الحوار الإقليمي حول هذه الاستراتيجية في المنطقة الجنوبية مقارنة بالاستراتيجية الوطنية المنسجمة مع الاستراتيجية المطلوبة. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.
أعده وقدمه ناظم ياسين.